الشيطان يستنزل عنها لا يحتدي وجودها والسجود لها والنفيها لا إثبات لها والسجود لها في الدين وإن كان نادما لكن ليس شخصيا طول صلب الوجود عن الماهية لا يمتلك متميزة غيرها وثابتة في نفسها فإن تميز بها غير المعية وكذلك السجود والمصروف عنه هو نفس المعية وليس المعية مع غيرها. قدم الجواب عن الإشكال الذي يجرد على فرض حمل الوجود على المعية. هذا هو الإشكال الذي يرد على طرف سلب الوجود عن الماهية. تقريب هذا الإشكال يتوقف على مقدمة وهي أن الحكم في القضية سواء كان إيجابيا أو سلبيا يتوقف على تصور الموجود والمحمول والنسبة، وبعبارة أخرى الحكم إن كان سلبيا يقتضي امتياز الموجود تميز الموجود، إذ لولا تميز الموضوع لا يمكن الحكم على ذلك الموضوع بالإيجاب أو السلب، فلا بد من تميز الموضوع. وتميز الموضوع ملازم لوجود الموضوع، لا ميز في الأعذار، والميت إنما هو في الثبوت والوجود. التميز يستلزم الثبوت كما تقدمت المسائل السابقة أن كل المتميز صادق، التميز يحصل الثبوت. هذه المقدمة، فبعد هذه المقدمة إذا نفينا الوجود عن الماهية، سلب الوجود عن الماهية، وقلنا الماهية معدومة، الماهية ليست بموجودة، هذا مستلزم للإشكال وهو التناقض. إذ مقتضى الحكم بالسلب يقتضي ثبوت الماهية، وجود الماهية، ومقتضى السلب والنفي الوجود عن الماهية يقتضي عدم الماهية، فيلزم اجتماع النقيضين، يلزم ثبوت الماهية وسلب الماهية في زمان واحد، وهذا مستحيل، أي اجتماع النقيضين يكون مستحيل. هذا ملخص تقريب الإشكال على تقدير سلب الوجود عن الماهية، إلا أن المسلم أجاب عن هذا الإشكال، وملخص جواب المسلم عن هذا الإشكال أن السلب والنفي يتعلق بالماهية من حيث هي هي، الماهية من حيث هي هي، يتعلق به السلب ويحكم بنفسها في الخارج، فلا يلزم الإشكال، لا يلزم إشكال التناقض. إشكال التناقض إنما يلزم إذا فرض الماهية بشد الشيء بشد الثبوت، شرط الوجود. على هذا الفرق يلزم الإشكال، إشكال التمام. عند سلب الوجود أنها، وأما إذا فرزت الماهية لا بشرط، فرزت من حيث هي لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم. السلب الوجود عن الماهية على هذا الفرق لا يستلزم التمام، لا يلزم منه التناقض، فهذا الإشكال غير وارد. هذا هو ملخص الكلام في جواب هذا الإشكال. أقول ذهب جماعة، أقول سلب الوجود عن الماهية لا يقتضي أن تكون الماهية متميزة عن غيرها والثابتة في نفسها، لا يقتضي هذا، إن التميز صفة غير الماهية لا صفة للماهية، وكذلك الثبوت. والمشلوب عنه الوجود هو نفس الماهية، هذا هو الجواب، ليس الماهية مع غيرها، أي الماهية مع الوجود مثلا، بل سلب الوجود يقتضي نفي الماهية مثلا، يقتضي نفي الماهية لا بمعنى أن تكون الماهية متحققة ويثبت لها النفس في الخارج، بل نفي الوجود نفي الماهية، سلب الوجود سلب الماهية. لا يقال المسلوب عن الوجود موجود في الذهن، نعم المسلوب عنه الوجود الذي سلب عنه الوجود موجود في الذهن. لماذا موجود في الذهن؟ لما ذكرنا من الفارق أن الحكم بالإيجاب والسلب لا بد من تصور الموضوع والمحمول والنسبة الذهن، فنظر إلى هذه القاعدة والمسلوب عن أي الموضوع موجود في الذهن، ولكن لم يحكم بالسلب بشرط الوجود، بل الحكم بالسلب يتعلق بنفس الموضوع من حيث هو لا بشرط الوجود كي يلزم الإشكال. ولهذا يقول لا يقال المسلوب عن الوجود موجود في الذهن، المسلوب عن الوجود موجود في الذهن السلب يحتج السلوك، لا يقال هذا، لأننا نقول إنا لا نريد بذلك أنه مسلوب عنه الوجود عند كونه موجودا في الذهن، فإن كونه موجودا في الذهن صفة مغايرة للمسلوب عنه، والمسلوب عنه هو الموصوف فقط، موصوف مجرد عن هذه الصفة، موصوف من دون صفة الوجود، لا باعتبار كونه موصوفا بهذه الصفة أي الوجود أو بغيرها، وإن كان بحيث يلزمها هذه الصفة، نعم لازم المسلوب عن لازم تصوره أنه موجود بهذا الوجود، متصف بهذه الصفة، صفة الوجود، لكن صفة الوجود ليس شرط أو ليس جزءا لمسلوب الآن كي يلزم التناقض. قال والحمل والوزع من المعقولات الثانية يقالان بالتشكيل، فليست الموصوفية ثبوتية وإلا تسلسل، أي النسخة خطا يعني، وإلا تسلسل بعدما فرغ المصنف من بيان ما يعتبر في الحمل، يعتبر في الحمل وهو الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى، يبين أن كل من الوضع والحمل من الأمور العقلية أو من المعقولات الثانية وليست من المعقولات الأولى، وذكرنا في الفرق بين المعقول الأول والمعقول الثاني، المعقول الأول هو الأول في التصور، المعقول الثاني هو الثاني في التصور، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني المعقول الأول له تحققان الثاني ليس له تحقق خارج الفرق الثاني. إذا هذين الفرقين فالحمد لله من المحصولات الثانية ليس من المحصولات الأولية، إذ أولا أن الحمل تصور الحمل وتصور الوزن إنما هو في المرحلة الثانية. لماذا؟ إذ أولا الإنسان يتصور شيئا ثم يتصور كونه موضوعا، فالوضع وضع الشيء أي موضوعية الشيء هذا الوضع يتصور في المرحلة الثانية. وكذلك بجانب المحمول يتصور أولا شيئا ثم يتصور كونه محمولا كونه حملا، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني إنك الموجود في الخارج هو الشيء الذي جعل موضوعا أو شيء الذي جعل محمولا، أما كونه موضوعا وكونه محمولا ليس موجودا في الخارج. إذا الموجود في الخارج هو ذات الشيء كقولنا الإنسان كاتب والإنسان هو الكاتب، وأما كون الإنسان موضوعا ليس موجود في الخارج، وكون الكاتب محمولا ليس موجود في الخارج. ولهذا الحمل والوزن من المعقولات الثانية وليس من المعقولات الأولى. أقول الحمل والوزن من الأمور المعقولة ومن المعقولات الثانية وليس في الخارج حمل ولا وزن، بل الثابت في الخارج هو الإنسان والكتابة كقولنا الإنسان كاتب، أما صدق الكاتب على الإنسان فهو أمر عقلي، وكون الإنسان موضوعا وكون الكاتب محمولا أيضا من الأمور العقلية. ولهذا حكمنا بأن الحمل والوزن من المعقولات الثانية ويقالان بالتشكيك. نعم صدق الحمل والوزن على الأشياء إنما هو بالتشكيك، معنى التشكيك التفاوض، تشكيك صدق الشيء تارة يكون بالتفاوض على الأشياء وأخرى بالتشكيك بالتفاوض. هنا أيضا صدق الحمل والوزن على الأمور إنما يكون بالتشكيك. كيف يكون بالتشكيك؟ مثلا من باب الفرق في قولنا الإنسان كاتب أو الإنسان زاهد، في الحقيقة الكتابة صفة للإنسان، صفة للإنسان في الحقيقة حسب علم الفلسفة حسب علم الكلام، ولكن حسب علم النحو لا، الكتابة خبر للإنسان كاتب، الإنسان كاتب ليس صفة، فرق بين الخبر والصفة. ولكن في الحقيقة الكاتب صفة للإنسان كقولنا الإنسان كاتب، معناه أن الإنسان متصف بهذه الصفة له صفة الكتابة. نظرا إلى هذا فالإنسان موصوله والكاتب صفة، ثم صفة الموضوع على الموصوف أولى من صدقه على الصدق. صدق الموضوع وزع الموضوع على الموصوف أولى من صدقه على الصدق، أولى أن يقع الموضوع موصوفا أفضل، أي يقع الظهر موصوفا والحذر صفة والوصف صفة. ولكن لو قلنا هكذا الكاتب إنسان وقع الوصف موضوعا والذات صفة محمولا، فالإنسان كاتب أولى من قولنا الكاتب إنسان في جانب الوصف، صدق الوصف على الذات أولى من صدق الوصف على الذات. وفي جانب الحذر الأمر بالعكس، مثلا ست الحمل على الكاتب أولى من ست الحمل على الإنسان. هذا أولى الإنسان كاتب، هذا أولى من قولنا الكاتب إنسان، يعني الإنسان محمول. هذا معنى كون ست الحمل والولادة على الموضوع والمحمول بالتقارب. ولهذا يقول المصنف هكذا، يقول وأن ست الكاتب على الإنسان فهو أمر عقلي، ولذا حكمنا بأن الحمل والولد من المعقولات الثانية، ويقالان أي يحملان الولد والحمل على الشيء بالتشكيل كما ذكرنا، فإن استحقاق بعض المعاني للحمل أولى كالكتاب مثلا، استحقاقه في الحمل أولى من البعض الآخر، وكذا الولد استحقاق بعض المعاني للولد أولى كالإنسان، استحقاقه بعيد يجعل موضوعا أولى من الكاتب. وإذا قلنا الجسم أسود فقد حكمنا على الجسم بأنه موصوف بالسواد، والموصوفية أمر اعتباري، الموجود هو الجسم والسواد كقولنا الجسم أسود. أما موصوفية الجسم بالسواد غير من الموجودات الخارجية، من الأمور العقلية، من الأمور الاعتبارية، بعد اكتساب الجسم الأبيض أو الأسود تعتبر الموصوفية، تعتبر الموصوفية الجسم بالسواد أو البياض. فالموصوفية ليس من الأمور الخارجية، الدليل على ذلك لماذا لا تكون الموصوفية من الأمور الخارجية؟ لو كانت الموصوفية من الأمور الخارجية لنزل التسلسل. كيف نزل التسلسل؟ إذا الموصوفية لو كانت من الأمور الخارجية ثابتة في الخارج تتصل بموصوفية أخرى، وتلك الموصوفية أيضا موجود في الخارج تتصل بموصوفية أخرى إلى بالا نهائية. يلزم التسلسل، التسلسل باطل، فثبوت الموصوفية في الخارج أيضا يكون باطلا. ولهذا يقول المسلم، يقول لا خارجية حقيقية، لأن الموصوفية لو كانت وجودية لزم التسلسل. وبيان الملازمة كيف يلزم التسلسل؟ أنها لو كانت خارجية ثابتة في الخارج لكان عرضا قائما بالمحل، فاتصاف محلها بها أي بتلك الموصوفية يستلزم موصوفية أخرى، وموصوفية أخرى كذلك إلى ما لا نهاية. وينقل إشارة، هذا إشارة إلى التسلسل، وينقل الكلام إليها أي إلى موصوفية أخرى، وهي كالموصوفية الأولى تحتاج إلى المحل، وتلك المحل أيضا تتصل إلى موصوفية ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية. هذا معنى التسلسل. المسألة التاسعة والثلاثون في انقسام الوجود إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض. الوجود ينقسم إلى إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض، والفرق بينهما ما هو معنى الوجود بالذات وما هو معنى الوجود بالعرض. الوجود بالعرض بمعنى الوجود بالتبع. الوجود بالذات أن يكون الشيء موجودا بحد نفسه، سواء كان جوهرا لا يحتاج إلى الموجود أو يكون عرضا يحتاج إلى الموجود، فكل من الجوهر والعرض موجود بالذات. الموجود بالعرض معناه أن الشيء لا يكون موجودا بحد نفسه، وإنما يكون موجود بابتداء شيء آخر فيكون وجوده بالعرض. والمثال الواضح للموجود بالعرض قولنا اللاماني موجود، اللاماني موجود، لاماني ليس اللاماني محدود، لاماني نادر، يعني المالي هو موجود، لاماني هو الأدب، اللاماني موجود. هل هذا المعدوم موجود في الخارج مستقلا؟ لا، لاماني موجود في ذنب الحجر. الحجر لاماني. هذا لاماني موجود بالتبع وجود الحجر. هذا معنى كون الوجود وجودا بالعرب او وجودا بالتبع. ولهذا يقول المثلث الشارع الوجود بالعرب كوجود الملكات عدم الملكة. وجود عدم الملكة في عدم الملكة شائبة للوجود كما تقدم في أول الكتاب، ولكن وجود عدم الملكة في عدم البشر هل هو مستقل؟ لا، ليس مستقل، بالتبع الملكة، بالتبع البشر. وجود عدم البشر إنما هو بالتبع البشر. هذا هو معنى الوجود بالعرب. الموجود ينقسم إلى هذين الاثنين، تارة يكون موجودا بالذات وأخرى يكون موجودا بالعرب. أقول الموجود إما يكون له خصوم مستقل في الأعيان أو لا يكون، والأول هو الموجود بالذات كما ذكرنا سواء كان جوهرا أو عرضا. فإن العرض إن كان لا يوجد إلا بمحل كالصواب لا يوجد إلا بالجسم، لكنه موجود حقيقة، الصواب موجود حقيقة. فإن وجود العرض ليس هو بعينه وجود المحل، إذ قد يوجد المحل بدون العرض، فليس وجود العرض هو عين وجوده، ثم وجود ذلك العرض فيه كالجسم إذا حل في السواق بعد أن لم يكن. والثاني أي القسم الثاني هو الوجود بالعرض كأعدام الملكات كما ذكرنا، والأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية، هذه الأمور الذهنية التي لا تحقق لها في يقال أنها موجودة في الأعيان بالعرب وبالتبع. قال أن الموجود في الكتابة والعبارة فمجازية. الوجود على أقسام، الوجود الخارجي والوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الجسمي. أشار إلى وجود اللفظي بقوله الوجود في العبارة، وإلى الوجود الكذبي بقوله الوجود في الكتاب. يمكن أن يكون بالشيء هذه الأقسام من الوجود، الوجود الخارجي، الوجود الذهني، اللفظي والكذبي. توضيح المثال، مثلا شيء يكون موجودا في الخارج، شيء يكون موجودا في الخارج، فحينما كان موجودا في الخارج يتصوره الإنسان فيوجد في الذهن، بعد تطوره يوجد ذلك الشيء في الذهن. فهذا الكتاب الكشف المراد، موجود في الخارج يتصوره الإنسان فيوجد في الذهن. ثم بعدما وجد في الذهن وسئل عن الإنسان ما هذا الكتاب، ما عنوان هذا الكتاب، يقال كشف المراد. هذا وجود اللفظ، كشف المراد هذا هو وجود اللفظ. وبعد هذا يكتب حتى لا ينسي، يكتب أن هذا الكتاب عنوان كشف المراد، هذا هو وجود الكتاب. هذا هو الوجود الكذب. وترتيب ذلك أن الوجود الذهني يدل على الوجود الخارجي، وجود اللفظي يدل على الوجود الذهني. إنما يؤلف الإنسان كتاب أولا يتصور المعنى واللفظ والجملة، ثم يتلفظ ثم يكتب وهكذا ثم يكتب. فالوجود اللفظي يدل على الوجود الذهني، والوجود الكتبي يدل على الوجود اللفظي. غاية الأمر أن الوجود بالمعنى الحقيقي هو الوجود الخارجي وبعضه الذهني، وأما اللفظ ليس وجود بالشيء، والكتابة أيضا ليس وجود بالشيء، إنما يطلق الوجود الشيء بالمجاز باعتبار كونه دالا على ذلك الشيء. قبول لشيء وجود في العيان أي في الخارج ووجود في الأذان أي الذهن. وقد سرق البحث في هنا في أول الكتاب ووجود في العبارة أي النفس ووجود في الكتابة أي الكتاب. والذهن يدل على ما في العين والعبارة تدل على الأمر الذهني والكتابة تدل على العبارة كما ذكرنا من الخارج. لكن الوجودين الأولين حقيقيان في الوجودين الأولين أي الخارج والذهن حقيقيان والباقيين أي الكف واللفظ مجاديان إذ لا يحكم العقل بأن شيء موجود في اللفظ أو الكتابة لكن لما دل عليه حكم على سبيل المجاد أنه موجود في